أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه قال المصنف وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر بعد أن تم الكلام في تعريف الفاعل وبيان ماهيته شرع في بيان أحكامه وذكروا أن للفاعل عدة أحكام الحكم الأول الذي لم يصرح به المصنف وإنما تضمن كلام السابق هو الرفع فالفاعل مرفوع وهذا يستفاد من قوله كمرفوعي يعني الفاعل مرفوع وعللوا ذلك بأن الفاعل مرفوع لماذا؟ عللوا ذلك بأنه عمدة فأعطي أشرف الحركات أو لأنه واحد والمفعول متعدد فأعطيت الحركة الثقيلة للواحد والخفيفة للمتعدد قصدا للتعادل فمن أجل ذلك أعطي الرفع واضح إن شاء الله؟ الرفع ثقيل باعتبار الضمة أو ما ينوب عنها فأعطي للواحد لأن الفاعل واحد ماكو فاعل متعدد والنصب بالفتحة وما يقوم مقامها خفيف فأعطي لمن؟ أعطي للمفعول قصدا للتعادل حتى يصير الثقيل أعطي للواحد والخفيف أعطي لمن؟ للمتعدد حتى يصير تعادل بين الكفتين هذا الفاعل الذي حكمه الرفع وقد يجر لفظا لكن محلا مرفوع وجره إما بمن الزائدة ما يأتيهم من رسول من الذي أتاهم الرسول فهي من حرف جر زائد ورسول مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل ما من رجل قدم عندنا هذا ولا امرأة لك أن تقول ذلك ما من رجل ولا امرأة فرجل فاعل مجرور لفظا بمن الزائدة وامرأة معطوف على محل الفاعل فجيء به مرفوعا قدم هذا عندنا في باب لا النافية للجنس واضح إن شاء الله قد يجر بمن الزائدة أو قد يجر بالباء الزائدة وكفى بالله شهيدا وكفى بالله الله هو الذي يكفي هاي هم مجرور بالباء الزائدة أو قد يجر بالإضافة كما تقدم في باب المصدر قوله تعالى ولولا دفع الله الناس ولولا دفع الله الناس فلفظ الجلالة فاعل مرفوع محلين مجرور لفظا لأنه مضاف إليه هذا الحكم الأول الحكم الثاني التأخر وجوب أن يتأخر الفاعل عن عامله وجوب التأخر حكمه الثاني واجب التأخر عن العامل وهذا مستفاد من قول المصنف وبعد فعل فاعل بعد الفعل من هو فاعل وجوب التأخر أن الفاعل يجب أن يكون متأخرا عللوا ذلك بعدة أمور أمور لطيفة لا بأس بها الأمر الأول واضح هسه الحكم أن الفاعل يجب أن يكون متأخرا عن من؟ عن عامله سواء كان الفعل أو الاسم العامل عمل الفعل عللوا ذلك بأمرين الأمر الأول أن الفاعل كالجزء من الفعل الفاعل كالجزء من الفعل فكما أن جزء الكلمة لا يتقدم على صدرها فكذلك ما هو بمنزلته لا يتقدم على ما هو بمنزلة صدر الكلمة عبد الله جزء صحيح فكما لا يجوز أن يتقدم الثاني على الأول لأنه عجز الكلمة آخر الكلمة فكذلك ما هو بمنزلته لا يتقدم الثاني على الأول لا يتقدم الفاعل على الأول فإذن لما كان الفاعل كالجزء من الفعل أعطي حكم الجزئية هو بمنزلة الجزء لكن أعطي حكم الجزئية بأنه لا يتقدم هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو نكمل الأمر الأول، خلنا نكمل الأمر الأول وإن كان هو إحنا يوم مطلبنا يكون بتسلسل، إذا ما بتسلسل يضيع. إحنا كلامنا بمن بالحكم الثاني، الحكم الثاني وجوب تأخير الفاعل عن عامله، هذا علل بأمرين. الأمر الأول أن الفاعل كل جزء من الفعل، أن الفاعل كل جزء من الفعل، فكما أن جزء الكلمة لا يتقدم على صدرها، عجز الكلمة لا يتقدم، كذلك ما هو بمنزلته. تم الكلام يوم متم ها سيدنا؟ تم الكلام جيد سيد بالمعنى الكلي، يعني على نحو الكلي يصدق على أكثر من فرد، واضح إن شاء الله؟ زين. هذا لنا أن نقول لهم أن الفاعل من الفعل بمنزلة الجزء، بمنزلة الجزء. هاي دعوة، هاي الدعوة أقاموا عليها دليل. الدليل الأول واضح سواء راح يصير كلامنا، الدليل على التعليل الأول أنه كالجزء. نقول له من يقول كالجزء؟ دليلك دليل. أولا يسكن العامل مع الفاعل إذا كان الفاعل ضمير رفع متحرك، صحيح؟ ضارب، إذا اتصلت به تاء المخاطب سكن، مبني على السكون يصير. لماذا؟ شعللوا لكراهة توالي أربع متحركات. ها شيخ مصطفى عيدة. لكراهة توالي أربع متحركات، وإنما يكره توالي أربع متحركات في الكلمة الواحدة. فبما أن الفاعل لو كان متحركا سكن العامل، إذن الفاعل منزل مع الفعل بمنزلة الجزء منه. ثبتت الجزئية وما ثبتت؟ هذا واحد. عللوه بتعليل آخر، هو اتصال علامة رفع العامل بالفاعل، اتصال علامة رفع العامل بالفاعل في نحو يفعلان. يفعلان منو الفعل؟ يفعل، والألف فاعل، والنون علامة رفع الفعل. بمن اتصلت؟ بالفعل أو بالفاعل؟ بالفاعل. فالتعليل الثاني أنه بمنزلة الجزء، اتصال علامة رفع الفعل بالفاعل. ومن المعلوم أن علامة الرفع وين تصير؟ بأول الكلمة، يوم حشو الكلمة، يوم في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. فبما أن علامة الرفع تكون في آخر الكلمة، علامة الإعراب تكون في آخر الكلمة وجاءت مع الفعل، فهذا دليل على أن الفعل من الفاعل كل جزئي. واضحة؟ هذا تعليل ثاني. الشارح علل هذا الأمر الأول وهو الجزئية، علله بتعليل غير اللي ذكرونهن، وهو أن الفاعل كالجزئي من الفعل، لأن الفعل، هذا راح يصير ثالث يعني، لأن الفعل يفتقر إليه معنى واستعمالا. أما معنى فالفعل حدث لابد له من محدث، هذا معنى الفعل، حدث، ضرب، إكرام، قيام، قراءة، لابد لها من ضارب، مكرم، قارئ، فهذا في المعنى يفتقر إليه، فلا يوجد حدث من دون محدث. والأمر الثاني في الاستعمال، لم نجد في الاستعمال إلا لكل فعل فاعل، فعليه لما كان الفعل يفتقر إلى الفاعل في المعنى والاستعمال، جعل الفاعل بمنزلة الجزء من الفعل. فإذا كان الفاعل بمنزلة الجزء بالأدلة الثلاثة التي ذكرناها، 2 زائد كلام الشارح، ماذا يثبت؟ يثبت الحكم الثاني، وهو لا يجوز تقدم الفاعل على عامله. لماذا؟ لأن جزء الكلمة لا يتقدم على مقدمها. هذا الأمر الأول، الدليل الأول على الحكم الثاني. الدليل الثاني وعلل، قلنا يحتاج لنا فهرسة تنقيض. الحكم الثاني وهو وجوب التأخير، علل بأمرين. أولا أن الفاعل بمنزلة الجزء، هذا الفاعل بمنزلة الجزء، نقولهم هاي دعوة، شنو دليلها؟ عللناها بثلاث نقاط. مين التعليل الثاني؟ أن الفاعل يجب أن يكون متأخرا عن عامله، ولا يجوز أن يتقدم لدفع الالتباس، لأنه لو أجزنا تقديم الفاعل لأدى إلى الالتباس بالمبتدأ. فنحو زيد قائم، زيد قام، لا يعلم أن زيد مبتدأ وما بعده خبر، والجملة اسمية وهي معرضة لدخول النواسخ عليها، أو أن زيد فاعل تقدم على عامله. فلأجل دفع الالتباس، منين نشأ الالتباس؟ من التقديم، صحيح؟ نشأ الالتباس منين؟ فلذا منع التقديم، واجب التأخير. لماذا؟ على القاعدة الموجودة عند النحاة، كل ما أدى إلى الالتباس يجتنب. أي شيء، هذه القاعدة أخوان واحد يحفظها لا بأس به، لطيفة، وأول تطبيقاتها الآن مرت علينا، هسه مرت سابقا ما أتذكر، بس راح تجينا بنائب الفاعل، نائب الفاعل راح تجينا. هاي تطبيق ثاني للقاعدة. القاعدة شو تقول؟ كل ما يؤدي إلى الالتباس يجتنب، وبما أن تقديم الفاعل على الفعل يؤدي إلى الالتباس بالمبتدأ، فلا أعلم أنها جملة اسمية أو فعلية، فواجب اجتناب التقديم. لذا ثبت الحكم الثاني وهو وجوب التأخير. واضح إن شاء الله؟ هذا الحكم الثاني. ها شيخنا عندك سؤال؟
الالتباس لا يجوز
يجتنب، أي شيء يؤدي إلى الالتباس هذا اللي أدش اجتنبه، ترك. إذا لم يؤدي إلى الالتباس لا يجتنب، المفروضي، بس هو يؤدي إلى الالتباس. شلون أنت تتصور فاعل يتقدم على الفعل وما يلتبس بالمبتدأ؟ إلا تقول راح أقدم الفاعل يا أخوان زيد قام، يصير هيك؟ أما المتكلم يقول زيد قام، فنقول له ما ندري زيد قام جملة اسمية حتى أدخل عليها كان إن ظن، أو لا جملة فعلية، ولا جملة اسمية، أهل البلاغة عندهم الجملة الاسمية تدل على الثبوت، الجملة الفعلية تدل على الحدوث، حتى معناها يختلف. فما أدري أدى إلى الالتباس، من الذي أدى إلى الالتباس؟ التقديم، فالتقديم واجب الاجتناب، لذا لا يتقدم الفاعل على عامله. زين، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه عمدة، أنه لابد من الفاعل، لأنه عمدة لا يستغني عنه الكلام. فإن ظهر في الكلام بأن كان اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فهو، وإلا فهو ضمير مستتر. وقد تقدم في بحث الضمير أن الذي يستتر من الضمائر يا ضمير، ضمير الرفع لا غير، لأنه عمدة. أما ضمير النصب لا يستتر، المنصوب إن كان في الكلام فهو، وإلا فمحذوف، نقول ما عنده مستتر، صحيح؟ ليش؟ فضله يجوز الاستغناء عنه، الكلام تام من دونه، أحسن سكوت عليه. أما المرفوع فهو عمدة في الكلام لا يستغني عنه الكلام، فإذا كان ظاهرا في الكلام بأن كان اسم ظاهر أو ضمير بارز فهو الفاعل، وإلا قلنا الفاعل ضمير مستتر جوازا أو وجوبا على البيان المتقدم. واضح إن شاء الله؟ هذا الحكم الثالث يستفاد من عبارة المصنف فإن ظهر، يعني شنو فإن ظهر؟ سواء كان ضميرا اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فهو، وإلا فضمير استتر. هذا هو الحكم الثالث، بمعنى أن الفاعل لا بد منه لأنه عمدة لا يستغني عنه الكلام. مع هذا الحكم الثالث، احنا كما اعتدنا على أن النحاة، عليكم السلام ورحمة الله، النحاة دائما أحكامهم مو كلية، أحكامهم شنو؟ غالبية، ما عندهم كل، هاي الكلية مخرومة عندهم، فلهذا شنو نلقى؟ نلقى أكو في قبالها أمور أخرى. مع لابدية أن يكون الفاعل في الكلام، فإنه قد يحذف ويقوم غير مقامه في تمامية الفائدة. شلون حذف الخبر ويقوم غير الخبر في تمامية الفائدة؟ نفس الكلام، قد يحذف الفاعل لقيام غيره في تحقيق الفائدة، لأن إذا حذفته وماكو غيره يقوم مقامه، مو قصدنا نائب الفاعل، لا، يقوم غيره حتى بالمبني للمفعول، يحذف بالمبني للمفعول. أكو كلمات أخرى هي التي تممت الفائدة وأصبح الكلام يحسن السكوت عليه. وهذا الحذف في أربعة موارد التي ذكرها ابن هشام في كتابه القطر، تذكرونها؟ في كتابه القطر، واحد منهن تقدم عندنا يوم أمس أو قبل يوم أمس، اللي هو فاعل المصدر طعام، هذا واحد منهن. المورد الثاني قال في باب النائب عن الفاعل. المورد الثالث كان في أسمع بهم وأبصر. المورد الرابع في ما وإلا، ما قام إلا زيد، فقال زيد ليس هو الفاعل الحقيقي وإنما الفاعل الحقيقي أحد محذوف وزيد بدل منه. واضح إن شاء الله؟ هاي الأربعة موارد اتفقوا على حذف الفاعل فيها، لكن البعض زاده الذي أصبح هو مورد اختلاف. ومن النحاة من أجاز حذف الفاعل في غير الموارد الأربعة، استدل على ذلك ببعض الآيات القرآنية التي ظاهرها لا فاعل لها. مثل إيش؟ كلا إذا بلغت التراقي. يا هي بلغت، ها؟ ما مذكورة بلغت هي، يا هي مراجع السورة ما بيها. كلا إذا بلغت التراقي، بلغت فاعلها ما مذكور، حتى تقول هذا ضمير مستتر يعود على ذلك، لا ما بيها فاعل. هذا واحد، كلا إذا بلغت التراقي، هذا من الموارد التي استشهدوا فيها على أن بلغ لا فاعل له. المورد الثاني في بس الآية أفضل، أخرج يده في سورة النور 40، اللي يريد يراجعها سديك لا بلغت التراقي بسورة القيامة، مو أي لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس هاي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. في سورة النور 40، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذا أخرج يده ياهو ما؟ إذا أخرج يده ياهو يده، أخرج فاعله ضمير مستتر، وين مستتر؟ لمن يرجع؟ واضح أخوان؟ فهذا من المواضع التي استدل بها على حذف الفاعل. طبعا آيات كثيرة، أكو آية أخرى بعد اللي هي في سورة يوسف، فبدأ مال أكو واحد حافظها ليسجننه، فبدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات مو ها ماكو واحد حافظها. فهاي قصة يوسف عليه السلام، لما شافوا الآيات وهذا الطفل حكى وقال له هذا بريء، فأمروا بسجنه، فبدأ لهم من بعد ما رأى هيك أكو هيك أي، ثم بدأ أي من بعد، بدأ ماذا؟ بدأ فعل، بدأ فعل، وين الفاعل ماله؟ بدأ ماذا؟ بدأ لهم، جار ومجرور، من بعدي هم جار ومجرور. ما رأوا الآيات، رؤياهم للرؤية ما مصدرية، فبدأ رؤياهم، واضحة؟ فبدأ أيضا فعل لا فاعل له. فهذه بعض المواضع، أكو بعض مواضع أخرى اللي بيها واقعة في سياق الجملة بعد الفعل كيف أو كم الاستفهاميتين، فهذه مواضع استدل بها البعض على أن هذه أفعال لا فاعل لها، فكون الفاعل لا بد منه لأنه عمدة قد يحذف إما في الموارد الأربعة وإما في هذه الموارد التي أثبتها اللي واحد من الذين قالوا بحذف الفاعل في غير الموارد الأربعة السهيلي الكسائي والسهيلي. طبعا هذا الجماعة يخرجونهن ذن اللي يحب يراجع بعد احنا ذن ذكرناهن. هاي شلون تخرج هذه الأفعال على أنها لها فاعل والضمير ضمير مستتر يعود عن من؟ على الفاعل المفهوم من سياق الكلام، مو عندنا في بعض الأهام اي سياق الكلام، سياق الكلام يتكلم عن النفس إذا خرجت من البدن، فكلا إذا بلغت التراقي يعني بلغت الروح إلى التراقي، واضح إن شاء الله. ثم بدأ ظهر هم شوف سياق الآية شنو قدروا له فاعل. المهم ذني بعض المواضع اللي حبي يتوسع بهن الكلام له. قال الفاعل هذا دليل المن تعليل للحكم الثاني على كلامنا اللي هو منه أن يأتي بعد الفعل وبعد فعل فاعل. الفاعل كالجزء من الفعل، لماذا كالجزء؟ احنا عللناه بثلاث تعليلات، واحد للشارح واثنين لغيره. الشارح هذا تعليله لأن الفعل يفتقر إليه إلى الفاعل في المعنى من أنه حدث لابد له من محدث، واستعمالا في الاستعمال ما من فعل إلا وله فاعل. فإذا كان كذلك هاي فلم علم المتفرعة متفرع على أصل الجزئية، الفاعل كالجزء من الفعل. هساي عللها جملة اعتراضية ذكر علة الدعوة، فلا يجوز تقديم الفاعل عليه. لماذا؟ كما لا يجوز تقديم عجز الكلمة على صدرها. فإذا وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدأ. هاي ممكن واحد يساعد الشارح شي يقول احنا مو ذكرنا تعليلين لعدم جواز تقدم الفعل على الفاعل، الاول الجزئيه والثاني الالتباس. ممكن واحد يقول هاي اشاره من الشارح الى انه لا يقدم لانه لو تقدم لادى الى الالتباس. ممكن واحد يساعد الشارح من باب وتعاونوا على البر والتقوى. فان وقع الاسم قبل الفعل فهو مبتدا معرض لتسلط نواسخ الابتداء عليه، وفاعل الفعل المتأخر، وفاعل الفعل ضمير بعده بعد الفعل مطابق للاسم السابق. فإن كان الضمير لمثنى أو مجموع فلا بد أن يطابقه فيبرز الضمير، برز الضمير نحو الزيدان قاما والزيدون قاموا والهندات قمنا. وإن كان الضمير لمفرد لأن الاسم المتقدم مفرد استتر الضمير استتارا جائزا، مذكرا كان أو مؤنثا نحو زيد قام وهند خرجت، والتقدير زيد قام هو وهند خرجت هي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه عمدة لا يستغني عنه الكلام، لا بد من ذكره، واضحة. وقول المصنف فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتار، يعني فإن ظهر الفاعل بعد الفعل أو فإن ظهر بعد الفعل ما هو مسند إليه في المعنى فهو الفاعل. ما هو مسند إليه، الإسناد وين يصير؟ إسناد معنوي، لأن من علامات الاسم من هو الإسناد المعنوي مو الإسناد اللفظي. قد الإخوان ما حاضرين التفريق ما بين الإسناد المعنوي والإسناد اللفظي، هو كلاهما ضم كلمة إلى كلمة أخرى، لكن تارة يكون بلحاظ من؟ بلحاظ المعنى. فعندما تقول زيد قام، قام مسند إلى زيد، لكن المن إلى لفظ زيد وإلى معنى زيد، إلى معنى زيد، فهذا مسند إليه في المعنى. وتارة يكون الإسناد لمن؟ لللفظ مو للمعنى. تقول من حرف جر ضرب فعل ماض، فإن أنا ضرب إذا لاحظنا لفظه بعد راح يصير مبتدا، من راح يصير مبتدا وحرف جر هذا خبرها. أو أوضح من هذا لك أن تقول زيد ثلاثي الحروف، ثلاثي هو منه ثلاثي معنى زيد ولفظ زيد، هذا الإسناد يسمى إسنادا لفظيا في قبال الإسناد المعنوي. الفاعل مسند إليه في المعنى، المبتدأ مسند إليه في المعنى لا في اللفظ. فإن ظهر بعد الفعل اسم، هاي ما واقعة على اسم، لأن الفاعل لا يكون إلا اسما. فإن ظهر بعد الفعل اسم مسند إلى هذا الاسم في المعنى فهو الفاعل، سواء كان هذا الذي أسند إليه في المعنى اسما ظاهرا قام زيد، أو ضميرا بارزا الزيدان قام، وإن لم يظهر في الكلام. فش نقول؟ نقول أيضا الفعل مسند إلى شيء متأخر عنه، وين ضمير مستتر. لماذا؟ لقاعدة وحكم أن الفاعل لا بد منه، هذا اللي يحكم أنه لا بد من تقدير الفاعل. وإن لم يظهر كما في نحو زيد قام، فلا يقال زيد فاعل تقدم، بل يقال الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. وجب كونه ضميرا مستترا في الفعل لأن الفعل لا يخلو عن الفاعل، هذا الحكم اللي هو لا بد من فاعل. بعد ولا يتأخر عنه الفعل، مو ولا يتأخر عنه عن الفاعل الفعل.
تقدير زيد قام هو
اي، يعني هو قام فاعله ضمير مستتر تقديره هو. هذا الحكم الثالث، واضح ان شاء الله؟ ماكو سؤال؟ زين. حكم الرابع بقول المصنف: وجرد الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعدا وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. الحكم الرابع من احكام الفاعل ان الفاعل اذا كان مثنى او مجموع، سواء كان جمع مذكر او جمع مؤنث، كان فاعله موحدا، بمعنى لا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع، بل يقال في الجميع قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون. فإذا كان الفاعل مثنى أو مجموع لم تلحق عامله علامة تثنية ولا علامة جمع، كما لحقت العامل في الحكم الخامس اللي راح يجينا، كما تلحق علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنث، قامت هند، هناك تلحق، لكن هنا إذا كان مثنى أو جمع لا تلحق. هذا الحكم واضح إن شاء الله؟ هذا الحكم ما هو السبب أن الفاعل إذا كان مثنى أو جمعا لا تلحق علامة تثنية ولا جمع؟ لأن الذي يتصل بالفعل دال على التثنية أو دال على الجمع لا يكون علامة، بل يكون ضمير. وإذا كان ضميرا اللي هي ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة، إذا اتصلت بالأفعال ضمائر، والضمائر أسماء، والأسماء لها محل من الإعراب، فإذا كانت كذلك لابد لها من إعراب. فماذا تعرب؟ فاعل، والاسم الظاهر هو الفاعل، والفعل لا يسند مرتين، بل لابد من إسناده مرة واحدة. لذا كان الفاعل إذا كان مثنى أو مجموع لا تلحق عامله علامة تثنية ولا علامة جمع. هذه هي اللغة المشهورة.
ما هو الدليل في عدم إسناد الفعل مرتين؟
شيء ما يصدر حدث واحد، ما يصدر من محدثين، لكل حدث فاعل. ما ممكن إنتاج، كل منهم أصدر حدث، كل منهم أوجد حدث، مو اثنينهم أوجدوا حدثا. يعني ضرب زيد، ضرب زيد مو ضربا واحدا نتج من فاعلين، ضرب متعدد، عمرو ضربه وبكر ضربه، مو عمرو وبكر اثنينهم اجتمعوا على ضرب واحد، هو ضرب متعدد مو ضرب واحد. بالوجدان ضرب متعدد يا ضرب واحد، أقول الآن بالوجدان
هو انضرب، يعني
هو انضرب ما عنده مشكلة، هو انضرب، هذا المفعول به. إحنا كلامنا وين الفاعل؟ هذا حدث الضرب الذي صدر، صدر من واحد أو صدر من اثنين؟ صدر من اثنين بالوجدان، فما ممكن أن يعني مو الحدث الواحد، عفوا، هذا حدثين صدرت من فاعلين. الحدث الذي صدر من، وهو الضرب الذي صدر من بكر، غير الضرب الذي صدر من عمرو، بالوجدان مدرك. فكيف يدعى أنه ضرب واحد قام به فاعلان؟ أي ماكو مانع، هذا تسامح، تسامح في الكلام. ضرب زيد والذي ضربه عمر وبكر، فعمر ضرب يولا أسندت له الضرب، وبكر ضرب أو لا أسندت له الضرب، ماكو مانع، هذا ماكو ما له دخل فيما نقول. نقول الضرب وإن كان ضربا بالمعنى الكلي، لكن هذا الضرب صدر من فاعلين، فيكون هذا الضرب متعدد، هذا الضرب متعدد.
خصوص السبب في عدم الإلحاق فعل بالتثنية علامة،
لأنه لو ألحقنا بهذه الثلاثة ألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة لكانت لها محل من الإعراب، ولا يناسب محلها من الإعراب إلا أن تكون فاعلا، والاسم الظاهر فاعل فيسند مرتين، والفاعل لا يسند مرتين، لذا لم يلحقوا في الفاعل علامة تثنية ولا علامة جمع. هذا على اللغة المشهورة، وهناك لغة عن العرب لغة غير مشهورة ألحقوا مع الفاعل المثنى علامة تثنية، ومع الفاعل الجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا علامة جمع للذكور وهي الواو، وعلامة جمع للإناث وهي نون النسوة. هاي اللغة الثانية المشهورة جعلوا هذه الثلاثة علامات وليس الضمائر، حالها حال تاء التأنيث الساكنة، كما أن تاء التأنيث الساكنة علامة على أن الفعل مؤنث، كذلك هي علامة على أن الفاعل مثنى، علامة على أن الفاعل جمع، وهكذا. واضح إن شاء الله؟ هاي اللغة الثانية الواردة عن العرب بعض النحاة جعلها على القاعدة، جعلها على القاعدة، يعني شنو على القاعدة؟ أن الفعل لم يسند إلا لمرة واحدة، ولا توجد عندي علامة علمًا على التثنية ولا على الجمع. شلون؟ قال إحنا نقول واحد مثلًا، نقول بأن الفعل مسند إلى الضمير، والاسم الظاهر بدل من الضمير، فعلى القاعدة الفعل مسند مرة واحدة، والضمير والألف لم يأتي علامة، وإنما الألف أتى على أصله وهو أن يكون ضميراً له محل من الإعراب. هذا البعض هيك خرجها، البعض خرج على أن الفعل أيضاً مسند إلى الضمير، والجملة في محل رفع خبر مقدم، والاسم الظاهر مبتدأ مؤخر، والاسم الظاهر مبتدأ مؤخر، نفس الكلام، هاي على القاعدة ومو على القاعدة؟ على القاعدة. الفعل مسند مرة واحدة، ولا توجد عندي علامة دالة على يمن على التثنية أو على الجمع. هذا الكلام الذي صدر من بعض النحاة عند المصنف والشارح غير مرضي، لماذا؟ لأن هذا لغة عن العرب، نقلت لغة عن العرب بأنهم بدل أن يجعلوا هذه الثلاثة ضمائر جعلوها علامات، فعلى هذا عند أهل اللغة علامة. أنت شلون تقول هاي مو علامة؟ نعم، لو صدر على أصحاب اللغة المشهورة مثل هاي التراكيب التي ظاهرها أن الفعل مسند مرتين، أو أن هذه الثلاثة علامات لا ضمائر، تخرج على ماذا؟ على الإبدال أو على التقديم والتأخير. أما أنها إذا صدرت من أصحاب اللغة غير المشهورة فلا معنى لتخريجها بهذين التخريجين، بل هي تبقى معهم على أنها علامات، حالها حال تاء التأنيث الساكنة. واضح إن شاء الله؟ زين. أي؟ خبر مقدم؟ ماكو مانع. شنو المانع؟ أي خبر مقدم يجوز تقديم الخبر، خبر يجوز تقديمه أو لا؟ أي إذا كان مو مطلقا الخبر لا يجوز تقديمه، إذا كان جملة فيما لو كان رافعا لضمير المفرد، زيد قام، هاي قام خبر يجوز نقدمه، لها من موارد عدم جواز تقديم الخبر. ليش؟ لأنك لو قدمت لأدى إلى التباس بالفاعل، راح يصير عكس اللي إحنا ذكرنا، قام زيد، هل قام خبر وزيد مبتدأ، يقام فعل وزيد فاعل، التبس. وهنا تجي القاعدة اللي هي ذكرناها، كل شيء أوجب الالتباس يجتنب، فاجتنب تقديم الخبر إذا كان فعلا رافعا لضمير المبتدأ المفرد. أما إذا كان رافعا لضمير بارز مو مستتر، فهنا ما يصير التباس، تقول الزيدان مبتدأ، قاما فعل فاعل خبر، فلك أن تقول قاما الزيدان، قدم هذا في باب المبتدأ والخبر. يعني اي جيد، خلنا نتامل به. جيد،
بس هذا الكلام ليش ما هذا التخريج مال النعات غير مرضي عند المصنف والشارع؟ بس
لان لغه موجوده، لغه ثانيه منقوله، لغه النحوي ما يجي يتصرف باللغه بكيفه. ان يقولون يا با هاي لغه القوم كسروا الباء، يجي يقول لا هاي الباء انا افتحها، يقول شلون تفتح انت كيفك انت، انت نحوي، انت تاخذ قواعدك منين؟ من كلام العرب، مو تصرف في كلام العرب. من تجي لغه منقوله الي على ان بعض العرب يجعلون الثلاثه علامات. طبعا انا شرح، شو تقول لي؟ تقول لي ما هو الدليل على هذا؟ منو اللي نقله؟ شلون نقله؟ من شلون وصل؟ هذا امر اخر، لكن خلينا نسلم على انها لغه منقوله. اذا لغه منقوله على ان بعض العرب يجعل هذه الثلاثه علامات، انت تجي شو تقول؟ لا انا اخرجها على انها ليست علامات. يقول هذا خلاف كلام العرب، هم العرب يقولون علامه، انت شلون تقول مو علامه؟ هذا تخريجك مقبول على اللغه المشهوره. لو عرفنا ان الفرزدق مثلا او رؤبه منين؟ من اصحاب اللغه المشهوره، وماذا قال؟ قاما الزيدان، نقول إيه قاما خبر مقدم والزيدان مبتدأ مؤخر، هذا إعراب. أو قاما فعل فاعل والزيدان بدل من الفاعل، هذا كلام صح مع أصحاب اللغة المشهورة، لا مع أصحاب اللغة الثانية، اللغة غير المشهورة. وجرد الفعل إذا ما أسند. نعم،
الماضي يعني على إطلاقه، الماضي يعني في بعض الحالات، يعني ما نعمل جاري او على
الخبر المقدم، مو واضح
يعني مو اصل
التخريج ممتنع، صحيح، لكن التخريج لاصحاب اهل اللغه ممتنع. هذول اهل اللغه الثانيه، اللغه غير المشهوره.
انت ايها النحو لما تثبت هذه اللغه الثانيه ترجع اللغه الاولى،
مو صحيح،
مو على الكل يعني ما جاء عنهم يعني انه
ثبت. احنا كلامنا في هاي الجزئيه، اذا جاء ضمير تثنيه او جمع مع الفعل مع انه اكو بعده متاخر عنه اسم ظاهر، كلامنا في هاي الجزئيه. هاي الجزئيه اذا منقول ان قسم من العرب يعاملون الف التثنيه مثل تاء التانيث، مو بكيفي اجي اقول هاي الف تثنيه. ليش اسوي الف تثنيه؟ خلاف ما يقولون، انما هي الف تثنيه على اللغه المشهوره. فإذا جاءت على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة، إذا إجاك على اللغة المشهورة قاما الزيدان، إيه ذن التخريجين صالحات. أما إذا عرفنا أن الفرزدق من أصحاب اللغة غير المشهورة وورد في كلامه قاما الزيدان، مو من حقك تعربها على التقديم والتأخير أو على الإبدال. ليش؟ لأن راح يصير إعرابها فعل، وعلامة تثنية لا محل لها من الإعراب والاسم الظاهر فاعل، مثل قامت هند فعل وعلامة لا محل لها وفاعل. بس نقرأ البيت وتطبيق العبارة على يوم غد إن شاء الله. وجرد الفعل، جرده متى؟ إذا ما أسند، إذا ما أسندت الفعل جرده. أسند لمن؟ لاثنين أو جمع، جمع مطلقا سواء للذكور او الاناث، وان مثل كفاز الشهداء، ففاز اسند المن الى الشهداء، فجرد الفعل من علامه تثنيتين وجرده منين؟ من علامه جمع، بمعنى حكم الفاعل اذا كان مثنى او مجموع يجب تجريد عامله منين؟ من التثنيه ومن الجمع. وقد يقال سعد، يقال وين؟ في لغه العرب، وسعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند، فجعل الفعل المن مسند للظاهر، والتثنية وعلامة التثنية والجمع والنون النسوة علامة، لأن التخريجين اللي ذكرناهين كلاهما يشتركان بأن الفعل إما المسند إلى الضمير والاسم الظاهر إما بدل وإما مبتدأ مؤخر. المصنف إيش قال؟ قال هذا التخريج إنما يكون وين؟ في غير أصحاب هذه اللغة. أما أصحاب هذه اللغة فأسند الفعل إلى الاسم الظاهر، وألف الاثنين أو واو الجماعة أو نون النسوة علامات لا محل لها من الإعراب، وما ذكر من التخريج لا يمتنع، لكن وين؟ في غير أصحاب هاي اللغة. إذا جاءت على اللغة المشهورة نعم تخريجكم في محل، أما عند أصحاب هذه اللغة فهذه اللغة منقولة على أنهم أسندوا الفعل إلى الاسم الظاهر، وألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة علامات لا محل لها من الإعراب. واضح إن شاء الله؟ للكلام تتم يأتي، والحمد لله رب العالمين.